الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم نعمه التي يختص بها من شاء من عباده الجلوس في مثل هذه المجالس التي يتذاكر فيها الجالسون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من وفق المجالس التي تبنى على التوحيد والسنة فقد وفق لخير عظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يسددنا فيه لما يرضيه، وأن يجعله في ميزان الحسنات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. إن مما ينبغي أن نتواصى به، خاصة مع كثرة الفتن التي تتوالى على الأمة الإسلامية عموما وعلى أهل السنة خصوصا، فهم أعظم الناس تعرضا للابتلاء من غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه. فكلما كان الإنسان أعظم تمسكا للسنة أو أعظم تمسكا بالدين وأعظم اتجاها للخير وقربا من الله جل وعلا، كلما كان الابتلاء في حقه أشد. ولهذا فإن الابتلاء على أهل السنة أكثر من غيرهم، فما أحوجنا إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر في زمن الفتن. ومن أعظم الفتن التي يبتلى بها أهل السنة والجماعة من قديم الزمان أن يكون من خصومهم أناس هم من أهل السنة، تربوا على هذا المنهج السلفي الأصيل، سواء كانوا علماء أو طلاب أو دعاة أو من عامة أهل السنة، فإن هذا بلاء عظيم يتعرض له أهل السنة، أن يبتلون بأن يكون خصمهم أحيانا ممن ينتسب للسنة وتربى عليها وعرف بها. والبلاء بمثل هؤلاء أشد من الخصومة مع الحزبيين، وإن كانوا هم أهون من الحزبيين من حيث الانحرافات والمخالفات، لكن البلاء بهم أشد. وخصومته تؤلم في النفس ألما أعظم من غيره، على حد قول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهنم. وكما يقال: الطعنة إذا جاءت من الخلف تكون أشد فتكا وقتلا. فمثل هؤلاء المنتظر منهم المناصرة والمؤازرة والتعاون على البر والتقوى، فحين أن يأتي من مثلهم الخصومة والطعن والتشويه يكون أشد وقعا على الناس، ويكون أشد تأثيرا على الناس، لأن الناس ينظرون إليه كما في قوله تعالى سبحانه في سورة يوسف: وشهد شاهد من أهلها. يقولون هذا، هؤلاء أصحابهم يقولون عنهم هذا، فتكون كلماتهم في الطعن في إخوانهم من أهل السنة والجماعة حجة يتسلق عليها خصوم الدعوة من أهل البدع والحزبيين للطعن في الدعوة السلفية، ويضربون الدعوة السلفية بكلمات بعض من تربى عليها. وهذه فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الذي يخذلك هو من كان معك، من تنتظر منه النصرة. المخالف لا غرابة ولا عجب في عداوته وخصومته لأنه مخالف، لكن هذا الذي ينتظر منه المناصرة والأخوة والتعاون والتآزر، حين أن يحصل منه الخذلان ويحصل منه الأذى يكون أمرا مؤسفا. وأهل السنة لا يضرهم هؤلاء ولا هؤلاء، لا يضرونهم من حيث أنهم لا يغيروا مسارهم ولا يوقفونهم عن سيرهم ولا يقفون أمام دعوة الحق، ولكنهم يحصل منهم الأذى، يحصل منهم الأذى في النفس، ويفتن بهم من يفتن من الناس. وهذه الفتنة كما قلنا قديمة، ليست وليدة اليوم، وإنما لأننا في آخر الزمان كثرت وتكررت أكثر من ذي قبل. أصبح يكثر حصول مثل هذا ما بين الحين والآخر، يبتلى أهل السنة بأفراد ينحرفون ويصبحون بدل أن يكونوا أنصارا للحق يصبحون عقب أمام أهل الحق، وتقر بهم أعين أعداء السنة. فمثل هذا البلاء العظيم نتواصى فيه بتقوى الله جل وعلا والثبات على السنة، وأن يعلق الإنسان نفسه بالله جل وعلا، وأن لا يرتبط بالشخصيات كما جاء في الأثر: من كان متأسيا فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما أذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه: الحي لا تؤمن عليه الفتنة. حين أن تتأسى وتتبع الكتاب والسنة، والتأسي يكون بالعلماء الذين قد عرف ثباتهم، ولا يعني هذا أن الأحياء لا يستفاد منهم، من كان منهم على السنة يؤخذ منه الخير والحق، لكن هذا الحي الذي ما زال متعرضا للفتنة لا تعلق نفسك به. معنى هذا: اجتنب الغلو في الشخصيات. وأنا أذكر هذا بسبب أن كثيرا أو ليس كثيرا بعض إخواننا من أهل السنة والجماعة الذين ثبتهم الله جل وعلا في هذه الفتنة التي عصفت لأناس كثيرين، بعضهم من ذوي العلم والمكانة، فتنة الحزبية العدلية، بعض الإخوة الذين ثبتهم الله في الفتنة حصل لهم نوع تضعضع وهزة كما يقال وتأثر ونوع اضطراب حين أن حصل من الشيخ الفاضل العلامة ربيع بن هادي المزهري أصلحه الله ما حصل من موقفه المفاجئ الذي ما كان في حسبان الكثيرين. أصلحه الله واتقن الله وإياه اتباع السنة وأحسن الله قدامه. بعضهم تأثر بل سمعنا أن أفرادا حين أن حصل ما حصل حصل له تراجع عن الخير. لماذا؟ لأنه يربط نفسه بالشخصيات. فحين أن حصل من الشيخ ربيع ما حصل رجع عما كان عليه من الحق والهدى. فنحن نتواصى بتقوى الله جل وعلا وأن نعلق أنفسنا بالكتاب والسنة وبالحجة والبرهان. فمتى ما جاء جائن بالحق أخذناه أيا كان هذا الجائن، ومتى ما قال بما يخالف الكتاب والسنة رددنا عليه مخالفته ونعامله بما يقتضيه ميزان الكتاب والسنة على منهج السلف. ولا يهتز الإنسان لكثرة المخالفين ولا لوجاهاتهم ولا لمكانتهم. فإنك يجب أن تكون على يقين من أن المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبياء الله ورسله، ومن سوى الرسل فإنهم معربون معربون، والموفق من وفقه الله جل وعلا. فلا تستبعد عن على أحد الخطأ، لا تستبعد الخطأ على أحد من الناس ممن سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فحين أن يتكلم فلان أو فلان بكلام مخالف لا يحصل لك هزة وتتردد تقول لعله ولعله. العبرة بالحجة والبرهان، العبرة بالدلائل لا بالأقوال، العبرة بالأدلة لا بالأشخاص. والذي يتأمل في هذه الفتنة يرى العجب العجاب ويتعلم أن يزن الأمور بميزان الكتاب والسنة لا بالنظر إلى الشخصيات والوجاهات. وإننا والله ما كنا نحب أبدا أن نتكلم بمثل هذه الأمور، خاصة فيما يتعلق بالشيخ العلامة ربيع بن هادي المزهري. ولكن ما جرى من المضادة الشديدة لدعوة الإمام الواجعي وخلفه من بعده العلامة الحجوري رحم الله الإمام الواجعي وحفظ الله الشيخ يحيى ومن معه من إخوانه وطلابه في دار الحديث دمنا، والهجمة الشرسة، يضطر أن يقول كلمة حق وأن يدافع وأن يشارك في الخير. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة وواجب شرعي، يجب على الإنسان أن يحرص على أن يكون له دور في نصرة الدين ونصرة الحق ورد الظلم عن المظلوم وزجر الظالم عن ظلمه. وإن كان المخالف أو المخطئ أكبر منك سنا أو علما هذا لا يعني أنك لا تبين، وإنما لكل مقام مقال يناسبه، وفي كل حال تتكلم بالأسلوب الذي يناسبه شرعا لميزان الكتاب والسنة على منهج السلف. وما كل مخطئ يعامل كغيره، كل خطأ يختلف عن الآخر وكل مخطئ يختلف عن الآخر كما نقول بحسب ميزان الكتاب والسنة على منهج السلف. فأقول المتأمل في هذه الفتنة يرى عجائب وغرائب حصلت من الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، مما يؤكد لك
أنه ليس مسددا في موقفه من دار الحديث بدمه مشايخ وطلبة. ولعل السبب في هذا والله أعلم أن من الملتفين حوله أناس من رؤوس الفتنة قد تهيئوا لهذا من قبل بكثرة مجالسته وزيارته وإظهار الاحترام والتعظيم والتبجيل حتى نالوا عنده مكانة وأصبح يثق فيهم، فحصل منهم من التحريش وتشويه صورة دار الحديث بدمان والكلام من الموثوق به يؤثر، الكلام من الموثوق به يؤثر ولا يتأنى ويوفق إلا من وفقه الله عز وجل، لأنه ما كل موثوق به فعلا ثقة، قد يثق الإنسان في شخص وهو ليس أهلا للثقة. حصل هذا لأئمة فيما يتعلق برواية الحديث، كم من إمام يروي عن رجل فيرى أنه ثقة ثم بعد ذلك يتضح أنه رجل ضعيف، يعني العلماء بشر ما يعلمون الغيب، يظهر له من حاله مظهر حسن فيحسن به الظن وإذا به رجل مطعون فيه مجروح. إذا كان هذا بحق الأئمة القدامى فما بالك بالعلماء المعاصرين مع كثرة التلبيس والتزوير والتزييف في هذا الزمن، الاغترار بالمظاهر سيكون أكثر، هذا حاصل في حياة الإنسان، ولكن الإنسان يتحرى ولا يتخذ المواقف إلا بعد تأني، لأن الإنسان محاسب على مواقفه. أقول من العجائب والغرائب التي يلاحظها الإنسان في هذه الفتنة من أولها إلى آخرها، خاصة في مواقف الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، أنه من أول الفتنة أصدر منشورا وقال فيه أن هذه الفتنة غاية ما فيها حظوظ نفس، وأنه لو كان هناك حزبية لما سكت، وأثنى على الطرفين، على الشيخ الحجوري وعلى هذا المفتون عبد الرحمن العدلي، وأن الجميع على خير، وأمر بجمع الكلمة وأوصى بالألفة والتناصح إلى غير ذلك في بداية الفتنة، في حين أنه كان على معرفة واطلاع على ما ينشره هذا البرمكي عرفات البصيري، لا بارك الله فيه، تحت اسم المستعار عبد الرحمن البرمكي، ونشر ملازمه وهو يصدرها بقوله قد أذن الشيخ ربيع. الشيخ ربيع ساكت ما تبرأ منها ولا استنكر ما فيها من البثورات والتلفيق والكذب والطعونات والظلم والبغي على الشيخ يحيى حفظه الله، مع أنه قد قال أنه على خير وأثنى عليه خيرا في منشوره المذكور آنفا. هذا يعني أمور تجعلك تتعجب، كيف يثني خيرا ويقول أنها حظوظ نفس ثم هو ساكت بل مطلع وراضي، هذا إن لم يكن مشاركا، لأن بعض الإخوة يقولون وهم يعني يتوجسون هذا من خلال كثرة قراءتهم في ردود الشيخ ربيع، يقولون أنفاس الشيخ ربيع في كتابات البرمكي، أنفاس الشيخ ربيع في كتابات البرمكي، معنى أنه على أقل الأحوال عرضت عليه. المهم ثم مشت الفتنة وازدادت عداوة أولئك لأهل السنة في دمان وازدادت تلبيساتهم واشتدت حزبيتهم وعصبيتهم على الحق وأهله، وأنشئت شبكتهم أو موقعهم في الشبكة منتدى الوحيين الذي هو من البداية على أنه أناس مجهولون لا يعرف منهم، وأتمم السعارة، فيتكلمون في موقعهم بكلام سيء جدا فيه قذف وطعن في الأعراب والشرف والديانة. الرجل حين أن يقرأ ويدخل في تلك الشبكة يحس بألم شديد في قلبك من شدة فجورهم وقبح أساليبهم في الكلام عن أهل السنة في دماج وبغير حق وبغير حق. وفترة من الزمن وإذا بمحمد بن عبد الله الإمام يصرح وبكل وضوح أن هذا الموقع تحت إشراف مجموعة مشايخ في أرض الحرمين وعلى رأسهم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، في حين أنه كان يسعى لجمع الكلمة ويهدئ الفتنة وعلى أنه يريد الصلح والتأليف بين الطرفين. ثم جاء ما يؤكد هذا حين أن التقى خالد الغرباني حفظه الله أبو عبد الله في الشيخ ربيع في بيت الشيخ ربيع حين أن زاره بعد أن قال فيه الشيخ ربيع أنه حدادي إخواني، واستقبله الشيخ ربيع استقبالا حسنا وأحسن إليه بالبشاشة والترحيب والضيافة، وهذا في حد ذاته عجب، رجل حدادي إخواني مبسوس على أهل السنة وتحذر منه، ثم بعد ذلك إكرام وترحيب ومودة ومحبة، هذا أمر عجب والله. بل وأعطاه مجموع الفتاوى الذي حرج له، وهذا عند المحدثين. والشيخ ربيع معروف في علم الحديث له خير عظيم، يعتبر هذا مناولة ويتضمن شيء من التزكية، لأن الإنسان عالم ما سيناول مؤلفاته لشخص إلا وهو يثق فيه ويراه أهلا لحمل مؤلفاته عنه، مع أنه قد حكم عليها أنه حدادي. في أثناء الجلوس معه وهو يحاول يقنع الأخ خالد أن يغلق الشبكة أو على الأقل يسحب الردود وأنها هي التي وسعت الفتنة، أمسك التليفون وقال أو الهاتف ويقول الأخ خالد أغلق الشبكة واسحب الردود، وأنا الآن أتصل لأصحاب الوحيين يسحبون ما عندهم، ويمسك التليفون يقول الآن أتصل بهم وأجعلهم يسحبون ما عندهم. معنى هذا أن الشيخ ربيع له كلمته عليهم ويعرفهم، مع أنهم يكتبون بأسماء مجهولة فكيف يلتقي الإصلاح وجمع الكلمة وتهدئة الفتنة مع الإشراف على شبكة هي رأس من رؤوس الفتنة، وشبكة فيها أناس سبابون كذابون مجاهيل، فجرم عندهم تقوى ولا عدل وإنصاف فيما يكتبون. كلها عجائب وغرائب تجعل الإنسان يتعجب من هذه المواقف المؤسفة والله. ثم جاءت فتنة الروافض وجاء اعتداهم، حصل اعتداهم على دماه والحصار والقتال، وتكلم الشيخ ربيع بكلام طيب في مناصرة أهل السنة في دماج بعد أن كان قد حكم عليهم بأنهم حدادية مبتدعة، وانتشر كلامه ونطق به عنه عبد العزيز البرعي عندنا، وعرف كلامه في هذا، وهو نشر عنه في مسدى الوحيين وبرضاه وإقراره. ثم جاءت كما قلنا فتنة الرافضة فأثنى خيرا، وأن دماج معقل من معاقل السنة وزكاهم أنهم على سنة وعلى خير وعلى صلاح، ودعا إلى نصرتهم وكان موقفه حسنا. لكن العجيب كيف حدادية مبتدع ضلال ثم يقال أنهم أهل السنة، ومركز هؤلاء الحدادية هو معقل من معاقل أهل السنة؟ وهل الحدادية من أهل السنة؟ وهل مراكز الحدادية معاقل من معاقل أهل السنة؟ عجائب وغرائب تجعل الإنسان يقف حائر أمام هذه المواقف من الشخص. ما الذي يدعو الإنسان إلى هذه التناقضات والتقلبات المفاجئة؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله نصلحه بحسن ختامه. ثم انتهت فتنة الرافضة وحصل التواصل بينه وبين الشيخ يحيى والثناء وأصبحت العلاقة على ما كانت في القوة والحسن والمحبة والألفة والمودة، وألقى كلمة عبر الهاتف إلى دار الحديث بدمات وطلب من الشيخ يحيى أن يلقي درسا عبر الهاتف لطلابه في مجلسه، وحصل الحمد لله هذا وذاك، وحصل خير عظيم. وسأله خالد الغرباني في زيارته الأخرى وقال يا شيخ بعضهم ينشر أنك ما زلت على أن هؤلاء حدادية وأنك إنما ناصرتهم تعاطفا، قال هذا كذب. وقال المشاكل انتهت بيني وبين الشيخ حياء إلى الأبد. ثم نفاجأ بأنه يكرر الحكم عليهم بالحدادية بعدها، وأنه صابر عليهم 7 سنين، يعني أنه من البداية وهو يرى أنهم منحرفون على ضلال، وإنما صبر على هؤلاء المنحرفين عن السنة 7 سنين، وهو صابر عليهم ويقول هم إخواننا وهم أهل السنة ويثني عليهم خيرا ويقول المشاكل انتهت. كيف المشاكل انتهت وهو صابر عليهم 7 سنين؟ عجائب عجائب وغرائب. فالإنسان يجب أن يكون على فطنة في مثل هذه الفتن. ومواقف الشيخ ربيع في الفترة الأخيرة كثر فيها العجب، والله كثر فيها العجب. أنا أذكر سمعت له شريطا قبل هذه الفتنة بكثير، والآن بعضكم سمع الشريط فيه نصائح لأهل السنة، ما أذكر أنه هل نصيحة لأهل السنة أو نحوها، شريط فيه نصائح لأهل السنة بالرفق والحكمة. في أثناء هذا الشريط ذكر أنه رحل إلى السودان رحلة دعوية، وأنه طاف مجموعة من المناطق، وفي منطقة من المناطق دار أغلب المساجد بقي مسجد. قال له ماذا المسجد؟ هو بنفسه يحكي في شريطه، يقول قلت لهم هذا المسجد ما ذهبنا إليه؟ قالوا يا شيخ هذا مسجد فيه الفرقة التيجانية. وما أعرف الفرقة التيجانية عندها كفريات وشركيات، من أظل الفرق الصوفية فرقة التيجانية، على الإخوة هناك ما يصلون خلفهم ولا يذهبون إليهم، ومعروف عدم جواز الصلاة عند أهل البدع خاصة من عندهم بدع كفرية كالتجارية وغيرهم. فقال هيا نذهب إليه، وذهب وصلى عنده. ثم بعد المغرب قام وألقى كلمة وتكلم كلام عام عن الشرك، وأن الناس جاء العشاء وقد الإمام خرج وقالوا ما يريدونه. الشاهد أنه ذهب وصلى عند التجارية، مع أنه ما في حاجة إلى هذا، أهل السنة حوله وعندهم مساجدهم، وعندهم مساجدهم يكتفى بمساجد أهل السنة، ثم يصلى خلف التجارية وهم معروف من أهل البدع المكثرة والعياذ بالله. صلاة خلف من كان عنده بدع مكثرة صلاة باطلة. وفي نفس الشريط سئل ما رأيك يا شيخ في من يخالط الحزبيين وأهل البدع بحجة المناصحة؟ قال الإجابة على هذا السؤال فيها تفصيل بمعنى الكلام. قال ما كل أحد يقر على هذا، من كان يخشى عليه أن يفتن بهم ويتأثر مثل هذا ينصح بالبعد والمباينة لهم والبعد عن أهل البدع، والسلام لا يعاد لها شيء. وأما من كان على قدر من العلم وعنده فطنة بشبههم ويطمع أنه إن ما شاء هؤلاء لعل الله أن يدخل عليهم بسببه خيرا وأن يحصل لهم نوع نفع، هذا مثل هذا لا نمنعه. هذه الفتوى حين تعرضها على منهج السلف تجد أنها مخالفة. أئمة السلف وهم أعظم الناس فطنة وفهما لشبه أهل البدع، وأعظم أهل زمانهم وثوقا في الحق، أقدامهم راسخة، ومع ذلك هم أنفسهم يفرون من أهل البدع ويرفضون اللقاء معهم. محمد بن سيرين، وما أدراك من ابن سيرين، إمام من أئمة التابعين من تلاميذ الصحابة من أئمة التفسير والحديث والسنة، ومعروف بتعبير الرواية إلى غير ذلك من الفضائل التي هو معروف بها. لما دخل عليه رجل من أهل البدع يريد أن يقرأ عليه القرآن أبى وحرج عليه أن يخرج وإلا سيخرج هو، فلما أبى المبتدع أخذ حذاءه سيخرج من بيته لماذا؟ وهل ابن سيرين ما سيعرف رد الشبه؟ هل ابن سيرين ما عنده تفطن ومعرفة بالعقيدة والعلم حتى يخشى على نفسه؟ فقراءة القرآن ما هي محاضرة ولا مناقشة؟ فهذا التفصيل ما يتناسب مع ما عرف عن السلف من البعد عن أهل البدع والتحذير منهم والحذر منهم. الأئمة قبل الناس ينفرون عنهم ولا يلتقون بهم ولا يرتضون مجالستهم، بل ويحذرون حتى من مجادلة أهل البدع، يحذرون من مجادلة أهل البدع، فما بالك بالمصاحبة والمسايرة. وهذا الكلام من تلك الأيام هو في النفس منه شيء، كيف يفصل؟ السلف لا يفصلون، السلف عقيدتهم منهجهم البعد عن أهل الباطل الذين قد عرف عنهم الإصرار على الباطل والعناد والمضادة للحق، ينهى عنهم وحجر، لا سلام ولا كلام ولا جدال ولا مصاحبة، معروف هذا من دين الله، أدلته في الكتاب والسنة وفي طريقة السلف كثيرة جدا. ثم أيضا من الملاحظ في السنين الأخيرة أن كلامه على أهل الانحراف وتحذيره من أهل الباطل بأسمائهم قل كثيرا، فما أكثر أهل الباطل الذين ارتفعت رؤوسهم خاصة في أرض الحرمين، وأصبح لهم الصولة والجولة، وأصبحت الحاجة ماسة إلى التحذير منهم لشدة افتتان الناس بهم وتمكنهم من الساحة الدعوية. ومع ذلك حين أن اشتدت فتنة الناس بهم قل الكلام عليهم، في حين أن اللسان لا يكثر عن الكلام في بعض أهل السنة عجائب. فأنا أوصي نفسي وإخواني أهل السنة والجماعة أن يوطنوا أنفسهم على التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف، وأن يأخذوا من الأحياء ما وافقوا فيه السلف، وأن لا يتعلقوا بالشخصيات، سواء الشيخ ربيع ولا الشيخ أهل الحجوري ولا من قبلهم ولا من بعدهم، يؤخذ من كل عالم ما وافق فيه الحق ويرد عليه ما خالف فيه الحق، كما قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه كلمته المباركة التي هي مستقاة من الكتاب والسنة، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما في عالم إلا ويصيب في مسائل يخطئ في مسائل، وما في عالم إلا هو معرض لأن يخطئ. فكما نقول دائما لا تستبعد الخطأ على أحد ولا تتعامى عن خطأ مخطئ وإن عظم، ولا تتعلق بالشخصيات، تعلقك بالشخصيات يجعلك تنجرف وراء من عظمت حين أن ينحرف، فتوافقه إن وافق وتوافقه إن خالف، لا هذا خطأ. السلف ما كانوا على هذا، ولا ربوا تلاميذهم وأصحابهم على هذا، بل علموا الأمة الارتباط بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف، وأن يؤخذ من الشخص ما وافق فيه الحق وفي الختام يجعل المجال للأخ الفاضل على رشيد العفري يشارك بما تيسر. الناس في هذه الفترة الشيخ ربيع على أقسام، منهم من غلا فيه بجانب الحب حتى أصبح يرى أحكامه حجة لا تحتاج إلى برهان، ويوافقه على ما قال حتى ولو كان فيه خطأ، قد يتكلم بكلام يجتهد فيه فيخطئ كسائر العلماء غفر الله له وحفظه الله وأصلحه الله فيوافقونه، أو على الأقل يجبنون عن أن يقولوا كلمة الحق في المسألة، وهذا غلو في الشخص منبوذ مرفوض. فالعالم مهما كان له وجاهته ومكانته لا يوافق على خطأ وينصح، وهذا من تمام محبته أن تنصح له وأن تعينه على الخير، ومن بر التلميذ بشيخه أن ينصح ويتعاون معه على الخير، كما ذكرني هذا لا قال قال الإمام المعلم رحمة الله عليه من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. نعم صحيح والله من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وعلى النقيض تماما الذين عندهم غلو في مخالفتهم للشيخ ربيع كالحدادية بعضهم حين أن تقرأ كلماتهم والله أن جلد تقشعر من شدة فجورهم في كلامهم على هذا العالم الذي له جهاد ودعوة للسنة ومقاومة لأهل البدع ولا يسلم من خطأ. لكن حين أن يخطئ هذا لا يعني أن يغمص ويغمط ما عنده من الخير. هو عالم من علماء السنة عالم من علماء السنة نفع الله بنفع عظيما يتكلمون عليه بكلمات يثقل اللسان بأن يتكلم بها. والله أنهم عندهم فجور الحدادية هؤلاء في كلامهم سواء عن الشيخ ربيع أو غيره من علماء السنة أتباع هذا أبو عبد الله الحداد محمود الزائر المنحرف الذي ما أبقى أحدا على السنة ما بقي إلا هو ومن اتبعه على هذا المنهج الغالي الخبيث الذي أهل السنة تصدوا له بكل شدة وعلى رأسهم دمات الشيخ مقبل من قبل الشيخ الحجوري وغيرهم من أهل العلم أبوا هذا المنهج وتبرأوا منه منهج فاسد لا يعرف الفضل لأهل الفضل. وهكذا مثلهم المتعصبة لعلي أحسن عبد الحميد أيضا ما عندهم إنصاف في الكلام عن الشيخ ربيع ولا ينزلونه منزلته. نعم يقع منه أخطاء يتصيدونها ويستغلون ما وقع فيه من خطأ لكنهم يتكلمون معه وكأنه رجل من سائر المسلمين وما كأنه عالم من علماء هذه الأمة نفع الله به وله قدره وزنه. والحق هو الوسط لا يغلى في حبه ولا يغلى في مخالفته يتعامل معه بالتعامل الشرعي وينزل منزلته ويقدر قدره فيعرف له فضله لأنه من علماء السنة ما قد صار مبتدع حتى يغمص ما عنده من الخير بل هو عالم من علماء السنة وله نفعه وخيره جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذا لا ينكره رجل مسلم ولا يوافق على الخطأ خطأه لا يجيز لك أن تنزله عن المنزلة التي يستحقها وخدمته للدين لا تجيز لك أن تتعامى عن خطأه وأن تداهنه أو تجامله أو تسكت أو إلى غير ذلك بل تقول كلمة الحق مع معرفة قدره كعالم من كبار علماء هذا العصر الدائي إلى السنة. فنحن كما بدأت نتواطى بتقوى الله والثبات على السنة وألا نتعلق بالشخصية نكلم الشيخ ربيع أو من فوقه أو من دونه العبرة بالحق إذا قال حقا ولو كان صغيرا في العلم فإن القوة للحق القوة للحق وليست للخلق القوة هي للحق الذي يحمله الشخص وليس لذات الشخص. والخطأ يرد ولو كان من رجل كبير من كبار علماء المسلمين. فكم من مسائل نحن نردها على أئمة هم أعظم بكثير من أئمة عصرنا هؤلاء من باب أولى الشيخ ربيع وغيره رد الخطأ منه ما يعتبر شيء مخالف ولا يعتبر قلة أدب ولا إساءة فيتكلم عن الخطأ بما يستحقه يتكلم عن الخطأ بما يستحقه سكوته عن عرفات البرمكي وكذبه وفجوره وطعوناته وإساءة الأدب مع الشيخ يحيى هذا السكوت يعتبر خطأ في حق الشيخ ربيع خطأ فادح جدا أن يسكت عن رجل ينتسب يعني ينتسب إليهم ويتمسح بهم وأنهم راضون وأنهم وجلس مع الشيخ ربيع يقول جلس مع الشيخ ربيع وقال وقلت له وكذا يتمسح به وينتسب إليه وهو ساكت حتى وإن قال أنا ما أثنيت عليه أنت وإن لم تثني عليه أنت ما استنكرت ما هو عليه ولم تتبرأ منه وهو ينتسب إليك وتمسح به. فعرفات البصير هذا الباغي الفاجر تعتبر تصرفاته خطأ في حق الشيخ ربيع خطأ يستنكر على الشيخ ربيع حفظه الله كيف يسكت عن هذا كتاب الإبانة وما فيه من المنهج الأعوج الذي ليس على منهج السلف انتشر عليه اسم الشيخ ربيع آلاف النسخ، وهو مرة قال قرأت ومرة قال ما قرأت، وقال مرة قرأت بعض أوراق، وقال مرة علقت ما صوبوا، ومرة قال يلغى ومرة قال لا يلغى. ثم مؤخرا في حين ثنايا رده على علي حسن عبد الحميد حين أنا أحرجه وقال كيف يعني تحذر من كتابي ومحمد الإمام، نقل أغلبه مني. في ثنايا الكلام ذكر وأخطى محمد الإمام لأنه وافق علي بن حسن بعد في بعض الأصول، هكذا في ثنايا الكلام. والكتاب ينتشر وعليه اسم الشيخ ربيع، أين البراءة الصريحة من هذا الكتاب والكلمة التي يلقى الإنسان بها ربه؟ هذا خطأ، استنكر على الشيخ ربيع، ما وفق من موقفه من الإبانة، كما أنه ما وفق من موقفه من عرفات البصيري، وما وفق أيضا من موقفه من منتدى الوحيين إشرافه عليها ومعرفته لهم من غير تبرؤ، من غير تبرؤ منهم. ما وفق في طعنه في أهل السنة في دمان بعد أن أثنى عليهم في حرب الرافضة وأعلن أنه ما عاد في بينه وبينهم مشاكل وبغير يعني حق، ما حصل منهم مستجدات بعد الحرب حتى يقال تغير لأنهم تغيروا، مواقفهم ما تغيرت تجاه العدن ولا تجاه الفتنة ولا غيرها في غيرها من القضايا، مواقفهم هي مواقفهم، فالتغير ليس له مبرر، لا يتكئ على مستند، تغير مفاجئ يعجب منه الشخص. فنسأل الله السلام والعافية، نسأل الله الثبات على السنة، فنسأل الله أن يأخذ بيد الشيخ ربيع الحق والصواب وأن يسدد خطاه ويحسن ختامه، والحمد لله رب العالمين.